بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأهلا ومرحبا بالأحبة الكرام، مشايخي وإخواني الكبار، ربي يحفظكم ويرعاكم وأسعد أكون معكم وألتقي بكم. وكما هو معلوم نريد نتكلم عن موضوع مهم، وهذا الموضوع حول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتحديدا عن صحابي جليل من العشرة المبشرين بالجنة. والصحابة معلوم مكانة هؤلاء الصحب الكرام وما قدموا لدين الله تبارك وتعالى، حتى إن الله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء القوم قد رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا فضل الله عز وجل عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ورضا الله تبارك وتعالى عنهم ورضاهم عن ربهم تبارك وتعالى. وكذلك من سار على نهجهم وسلك طريقهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نزلت هذه الآية، والصحابة هم المعنيين أول ما يعنى بها، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحاصل أن معرفة هؤلاء الصحب الكرام، معرفة سيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مواقفهم، ماذا قدموا لله وللإسلام، وماذا فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة له ونصرة لدين الله تبارك وتعالى، هذا يبين منزلتهم ومكانتهم، ويعني كما يقال يهيج يعني في نفس الإنسان اتباعهم. يعني هذا أمر يجعلك تتابع هؤلاء الصحب الكرام وتحبهم، وهذا أمر من دين المسلمين كما نص عليه أهل الاعتقاد. ذكروا أن حب الصحابة إيمان وإحسان وتقوى وورع وعلى العكس بغضهم نفاق وطغيان وكفران لله عز وجل. فلذلك الإنسان يتمسك بغرز هؤلاء الصحب الكرام، ومنهم هذا الصحابي الجليل الذي سنتكلم عنه الليلة بشيء مختصر، مواقف يسيرة من حياة هذا الصحابي الجليل ونأخذ منها دروس وعبر. هذا الصحابي الجليل هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. ومعلوم أن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فهو أحد أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سابقيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أسلم هذا الصحابي الجليل وكان يعني عدده في 13 أو أقل أو أكثر، يعني في أوائل من أسلم في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل دار الأرقم. هذا أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دخوله مبكر في الدعوة، فكان دخوله في الإسلام مبكرا جدا رضي الله عنه وأرضاه. وهو من سادات الصحابة رضي الله عنهم، وهو من يعني أعاظم المهاجرين في سبيل الله تبارك وتعالى، المهاجرين الأولين. وكذلك أبوه زيد كان من الحنفاء في الجاهلية، كان لا يعبد الأصنام، لم يدرك الإسلام لكنه كان لا يعبد الأصنام ولا يعترف بعبادة الأوثان التي انتشرت في يعني ذاك الزمن في مكة، فكان متجنبا لها. وخرج منه سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وكان أحد أعاظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي الجليل سعيد بن زيد هو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وزوجته هي فاطمة بنت الخطاب أخت عمر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه عنده عدة زوجات، من ضمنهم عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد، فهو ابن عمه ومتزوج أخته، وهذا متزوج أخته، فهناك علاقة يعني قريبة جدا وقوية مع الفاروق رضي الله عنهم أجمعين. هذا الصحابي الجليل كما هو معلوم في كتب السير كان هو وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر سببا في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ودخوله في دين الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني لما أسلم كان هذا فتح للإسلام والمسلمين، ما زلنا أذلة حتى أسلم عمر، لما أسلم عز الله تبارك وتعالى الإسلام والمسلمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولشخص آخر أن يعز الله عز وجل يعني الإسلام بأحد هذين الرجلين، فأعز الله عز وجل الإسلام بعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأذل أبا جهل عافانا الله وإياكم. لما علم عمر الفاروق قبل أن يسلم، علم بإسلام سعيد بن زيد، أخذ يضايقه ويعذبه ويعني يحاول يصده عن الإسلام وعن دخول دين الله تبارك وتعالى، حتى إن سعيد كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، يعني كان يوثق ويعتقل هو يعني يفعل ما يفعل رضي الله عنه وأرضاه في بني عدي لكي يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. لكن هذا لم يثني سعيد بن زيد عن الإيمان والتمسك بدين الله تبارك وتعالى، وهو بعد مدة صار هو وزوجته سببا في إسلام الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن عمر الفاروق كما هو معلوم في بداية الأمر كان شديد العداء للإسلام والمسلمين، حتى إنه في يوم هم رضي الله عنه وأرضاه أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج وقد أخذ سيفه، يشوف يعني قريش صار فيها انشقاقات واختلافات، هؤلاء يسلمون هؤلاء يعادونهم، وهو لا يريد إلا وحدة قريش رضي الله عنه وأرضاه، فأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم علشان يغلق هذه الفتنة، هكذا برأيه، فأخذ سيفه رضي الله عنه وأرضاه وذهب قاصدا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده الصحابي الجليل نعيم بن عبد الله، نعيم بن عبد الله العدوي، وهو من أقرباء عمر، فقال: أين تريد يا عمر؟ متوشح السيف، قال: أين تريد يا عمر؟ قال: إلى محمد لكي أقتله، وهو كان مسلم هذا الصحابي لكن يكتم إسلامه ويكتم إيمانه، ما حد يدري عنه حتى لا يدري عنه عمر ويعذبه. فلما رأى أسرار عمر واندفاعه لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أنت كأنك انخدعت، خليت يعني نفسك وتريد تفعل هذا الفعل، والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ تظن أن قوم النبي صلى الله عليه وسلم يتركونك وأنت قد قتلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان عمر ما عنده، يريد يقتل حتى لو هو قتل لكي يعني يؤد هذه الفتنة برأيه سابقا رضي الله عنه وأرضاه. قال له وأراد أن يصده عن هذا الفعل حتى لا يعني يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ أنت ما تدري أصلا أن أختك أسلمت، أصلا أثر عليها زوجها اللي هو سعيد وأنت قاعد تعذبك ليل نهار، هو أثر عليها وأسلمت أختك ترى. فقال له: ألا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم، فإن سعيدا وزوجه فاطمة قد أسلم وتابع محمد، روح صلح أمورك أول بعدين تعال يعني أصلح أمر يعني غيرك. فرجع عمر رضي الله عنه وأرضاه مغضبا إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب عند سعيد بن زيد، فلما يعني أتاهما رضي الله عنه وأرضاه وجد عندهما الصحابي الجليل خباب بن الأرت. وخباب رضي الله عنه وأرضاه كما يذكر العلماء هو أشد الصحابة تعذيبا، يعني عذب عذابا ما عذب مثله أحد من الصحابة، حتى إنهم كانوا يضربونه بمخرز في رأسه، وحتى إنهم كانوا يطفئون الجمر والنار بظهره، يحطون على النار، النار تطفي من كثر ما تشويه ويعني لحمه وشحمه، يطفئ النار حينما يذوب ويعني يحصل به هذا العذاب الأليم. لكنه كان هنا يقرأ القرآن لسعيد بن زيد وكذلك فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى. فلما دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه ووجد خبابا عندهم، ووجدهم يعني على الأمر الذي أخبر به أنهم قد أسلموا، غضب رضي الله عنه وأرضاه وأخذ يعني يضرب، فضرب أخته لطمها فنزل الدم منها رضي الله عنها وأرضاها، فقالت ما أردت أن تفعل فافعل، فقد أسلمت، خلاص الأمر انتهى، خلاص دامك عرفت وأنت تريد تفعل ما تفعل افعل ما تشاء خلاص. فكأنه رق قلبه رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الدماء تسيل من أخته رضي الله عنها وأرضاها، فجلس وكان مغضبا، فرأى صحيفة فقال أعطوني هذه الصحيفة. فقالت لها له إنها من القرآن وإنك نجس لا تمسها حتى تغتسل. فذهب واغتسل رضي الله عنه وأرضاه وأخذ يقرأ هذه الصحيفة، طه ما أنزلنا عليك القرآن، الآيات من أول سورة طه. فقال دلوني على محمد، قذف الله عز وجل الإسلام والإيمان في قلب هذا الصحابي الجليل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة، ودخل وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نصر للإسلام والمسلمين. كما كان يضايق المسلمين ذهب وأخذ يضايق الكافرين ويطرق عليهم أبوابهم، لقد أسلمت لقد أسلم، يخبرهم حتى ينغاضوا منه رضي الله عنه وارضاه، ما يستطيعون يفعلون له شيء. فلما أسلم عمر رضي الله عنه وارضاه، من الذي كان سببا في إسلامه؟ سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه، وفاطمة بنت الخطاب، وكان معهم خباب بن الأرت رضي الله عنهم أجمعين. فكان هذا من حسنات هذا الصحابي الجليل أنه أسلم يعني بسببه هذا الفاروق رضي الله عنه وارضاه، وهو يعني ثاني أفضل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت الفتوحات في عصره رضي الله عنه وارضاه وزمانه كما هو معلوم. سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه هاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أوائل من هاجر، وكان من الذين أعلنوا هجرتهم، وكان مع عمر الفاروق. لما هاجر عمر هاجر معه سعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. ولما ذهب إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، وهذا من علية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وأحد الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن بقراءتهم، عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، وكذلك سالم مولى أبي حذيفة. فهذا الصحابي الجليل آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي، وقيل غير ذلك. هذا الصحابي الجليل كان له جهاد في سبيل الله عز وجل، جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد، لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مشهد من المشاهد. شهد أحد وشهد الخندق وشهد بيعة الرضوان وشهد تبوك وشهد كل المشاهد أولها وآخرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يحضر بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول العلماء من البدريين، وسنعرف بعد قليل كيف ذلك. يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه، والله لمشهد شهده أحدكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تغبر فيه وجهه أفضل من عمر أحدكم ولو عمر عمر نوح. يعني يخبرنا بمنزلة الصحابة وأنهم بذلوا الغالي والنفيس، باعوا أنفسهم ودماءهم وأموالهم وأهليهم وأرضهم رضي الله عنهم وأرضاهم لنصرة هذا الدين. لذلك يخبر بمنزلة هؤلاء الصحابة الكرام ويقول مشهد تشهدونه مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمرك كله، حتى ولو كنت بعمر نوح رضي الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول سعيد بن جبير في بيان يعني منزلة هؤلاء الصحب الكرام ومنهم سعيد بن زيد، يقول كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، يعني عدد العشرة المبشرين بالجنة، قال كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال وخلفه في الصلاة، فكانوا دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم هذا الصحابي الجليل سعيد بن زيد معه في قتاله أمامه ومعه في الصلاة يصلي خلفه رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا تخلف هذا الصحابي الجليل عن غزوة بدر؟ غزوة بدر لم تكن إلزامية في البداية، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو، وإنما كان يريد العير، فمن كان جاهزا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاز هذه الفضيلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج معه سعيد بن زيد لسبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله هو وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة أيضا المبشرين، أرسلهم لكي يأتوه بخبر العير، يعني أرسلهم يبحثون عن هذه العير التي يريدها. فلما رصدوها رضي الله عنهم وأرضاهم رجعوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه بمعرفتهم بمكان العير حتى يذهبوا ويستولوا عليها ويأخذوا أموالهم. فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى بدر، فذهبوا مباشرة إلى بدر لكي يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قد رجع وقفل من الغزوة، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم السهم وجعلهم رضي الله عنهم كمن حضر بدرا. فلذلك إذا ذكر هؤلاء الصحابة وغيرهم أيضا من الصحابة يعدون من البدريين، مع أنهم ما شهدوا المعركة والقتال لكن يعدون من البدريين، لأنهم كانوا قائمين في هذه الشؤون في هذه الغزوة وأعمال هذه الغزوة، وذهبوا يرصدون العير فلما رجعوا انتهى القتال، فيعدون عند العلماء ولهم فضل البدريين رضي الله عنهم وأرضاهم كمن شهدها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم بسهامهما وأجورهما في غزوة بدر، فكان كمن شهدها، كمن شهد القتال وحضر الغزوة والمعركة. فلذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه من البدريين ولو لم يحضر القتال في المعركة، ولكنه من البدريين رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبلى جهادا حسنا في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان مجاهدا في زمن الخلفاء الراشدين، وكان بطل من أبطال معركة اليرموك، وكان قائدا فيها رضي الله عنه وأرضاه. يقول حبيب بن مسلمة: اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيد، يعني صار علينا ضغط من الهجوم فقمنا نحتمي بسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلله در سعيد، ما سعيد يومئذ إلا مثل الليث، وثب في وجه الروم مثل الليث، وكان يقاتل راجلا قتال الرجل الشجاع الفارس، يقاتل هو على رجوله كأنه على فرس، يعني كان يقاتل راجلا كأنه على دبابة، اليوم يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، ويعني يفعل الأفاعيل في الروم. وكان من نتائج هذه المعركة أن انتصر المسلمون في هذه المعركة الفاصلة من تاريخ المسلمين. هذا الصحابي الجليل له مكانة عظيمة عند الصحابة ويعرفون قدره رضي الله عنهم. فلما ماتت إحدى أمهات المؤمنين كانت قد أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد بالاسم، كاتبة في وصيتها: أريد سعيد بن زيد هو الذي يصلي علي. فأتى سعيد بن زيد وتقدم على أمير المدينة وصلى عليها رضي الله عنهم أجمعين. في ذاك الزمان كان الأمير هو الذي يصلي، لكن لما كتبت في الوصية تقدم رضي الله عنه وأرضاه وصلى عليها تنفيذا لوصيتها رضي الله عنها وأرضاها. هذا الصحابي الجليل حدثت له حادثة في حياته حتى لا نطيل نختم بها. جاءت امرأة يقال لها أروى بنت أويس، فافترت على سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، كان له أرض رضي الله عنه وأرضاه، وأرض هذه المرأة بجانبه، فأتت إلى مروان بن الحكم كان أمير المدينة، أتت إليه وقالت: إن سعيدا قد أخذ من أرضي، سارق من أرضي، فافترت عليه وكذبت عليه، وهو حاشاه أن يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وحاكمته إلى أمير المدينة، فاستدعاه أمير المدينة لكي يسمع منه، فقال له: فلانة تقول كذا وكذا وكذا. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أنا آخذ من أرضها، وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أنا روي الحديث وأنا اللي قاعد أحذركم من هذا الأمر، أنا أروح أسطو على أرضها وأسرقها وكذا. فتوقف أمير المدينة ويعرف من هذا الذي أمامه أحد العشرة، فقال له: لا أسألك بينة، بس أنا جاي أسألك، يعني هل أنت فعلا أخذت من أرضها؟ قال: لا، لم أخذ من أرضها. قال: لا أسألك بينة. فقال له سعيد: لا، فلتأتي فلتأخذ ما الأرض التي تقول. أنا حين خلاص متنازل حتى عنها، خلها تيجي تأخذ الأرض التي لها. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. وترك لها الأرض فأخذتها وانصرف رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد مدة عميت هذه المرأة، أصابها العمى بعد أن دعا عليها سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت لها جارية توقظ، يعني تذهب معها لتوقظ العمال لكي يشتغلوا في الأرض زراعة ففي يوم من الأيام قامت من الليل ولم تذهب إلى الجارية، تريد تختصر الموضوع، تريد تذهب وتوقظهم من النوم، يعني على أنها دليلة وتعرفها. فلما مشت سقطت في بئر في أرضها فماتت فيها، ماتت حتف أنفها. فكانت مثلا في ذاك الزمان عند أهل المدينة، فكان إذا غضب أحدهم على أحد يقول أعماه الله كعمى أروى، خلاص صارت مثال في ذاك الزمن على هذه المرأة التي ظلمت هذا الصحابي الجليل وافترت عليه وكذبت عليه. والظلم كما هو معلوم ظلمات يوم القيامة، والظالم مهما تجبر ومهما فعل ومهما صنع، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في ذاك اليوم يقتص الله عز وجل للمظلوم من ظالمه. فلذلك الإنسان يحتاط من الظلم، وأنتم إن شاء الله أعلى يعني أبعد من الظلم، لكن أنا أذكر نفسي وأذكر غيري، وكذلك إذا انتشر التسجيل لمن يسمع يحتاط من الظلم، لأن الظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي الإنسان ومعه حسنات كالجبال لكنه يدخل في نار جهنم، السبب الظلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فقال للصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. هذا الفلس ما عنده بيت ولا عقار ولا سيارة ولا منصب ولا جاه ولا 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 عدد، هذا فلس لكنه فلس دنيوي. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يعني يجي معاه أركان وأعمدة الدين، شلون صار مفلس؟ قال يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. هذا الظلم، حينما يظلم الإنسان غيره والعياذ بالله ويفعل الأفاعيل يعاقبها الله عز وجل، ويصير الاقتصاص في الدار الآخرة عفان الله وإياكم من الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته فإذا فنيت يؤخذ من خطاياهم فتطرح عليه فيدخل نار جهنم. خسارة، عند رصيد لكن مديونياته واجد فيسدد الديون التي عليه، وقد لا ينجو بسبب هذا الفعل. خلاصة المطاف، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه لما توفي قام على وفاته عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني ابن عمه، هو الذي قام بتجهيزه وقام بذلك. كان عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يستحم ويتطيب في يوم الجمعة لكي يدرك صلاة الجمعة. بعدما ارتفع الضحى استصرخ رضي الله عنه، يعني نودي يصرخون به عبد الله بن عمر ينادونه ما المطلوب؟ قالوا له سعيد بن زيد يحتضر. فقام رضي الله عنه وأرضاه فأتاه في العقيق وترك الجمعة في ذاك اليوم، يعني ذهب لكي يدرك يعني سعيد بن زيد، لكي يحاول يعني يدرك الموقف إذا في علاج إذا في مساعدة إذا كذا. فوصل إلى هناك وجلس عنده رضي الله عنهم أجمعين، فوفته المنية في يوم الجمعة في ذاك اليوم. وهذا اليوم عظيم، إذا مات فيه الإنسان ينجيه الله عز وجل من فتنة القبر. فذهب إلى سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ومكث عنده، فتوفي رضي الله عنه وأرضاه في ذاك اليوم. فحمل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في سنة 51 تقريبا، إما قبلها أو بعدها، في 51 للهجرة. وكان الذي غسله سعد بن أبي وقاص أحد العشرة أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم، ونزل في قبره أيضا سعد بن أبي وقاص وعبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاهم، ودفن رضي الله عنه وارضاه في سنة 51 بعد حياة مليئة بالإيمان والعمل والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الظلم والبعد عن الفسوق والفجور وما إلى ذلك. فالمطلوب منا اليوم أن نعرف أولا سير هؤلاء الصحب الكرام، أن نقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، نجاهد أنفسنا أولا لكي نجاهد أعداءنا، نطلب العلم، نجتهد في طاعة الله عز وجل، نبتعد عن المعاصي، نفعل أمور يخبرها كل واحد منا، فيجاهد الإنسان نفسه ويصارع نفسه في هذه الحياة، لأن الله عز وجل خلقنا للابتلاء. فإذا نظرنا في سير هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، لعل الإيمان يتوقد ويتحرك في قلب الإنسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.